بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. انتقل أبو عبد الله البخاري رحمه الله في هذه الترجمة إلى حديث آخر في مقام العلم ومقام الحث عليه والحظ عليه، وعقدها من لفظه. قال: باب قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. ولك أن تجعلها على الإضافة أيضا، وهذه قاعدة عندك: ما صح أن يكون منولا يصح أن يكون مضافا. لك أن تقول: باب قول الله تعالى، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذا، ولك أن تجعله على الاستئناف بالتنوين: باب، ثم ترفع ما بعده. فالقصد أن أبا عبد الله رحمه الله عقد هذه الترجمة لما هو ظاهر من لفظه، أوردها أو عقدها ليستدل بها لأهمية تعلم القرآن، ووجه الاستدلال ظاهر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام دعا بهذه الدعوة: اللهم علمه الكتاب، لعبد الله بن عباس حين كان صبيا، وكأنه جازاه بهذه الدعوة حين قدم له وضوءه، فإنه كما في سياق قصته أو في سببه أنه كان عند خالته ميمونة وكان صبيا، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام دخل الخلاء قدم له وضوءه، يعني الماء الذي يتوضأ به. فلما خرج سأل ميمونة: من فعل هذا؟ قالت: ابن عباس. فضمه النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدره كما جاء في بعض ألفاظه، ودعا له بهذه الدعوة. قال: اللهم علمه الكتاب، وفي لفظ قال: الحكمة، وكلاهما بمعنى القرآن. فدل هذا على أهمية تعلم القرآن إذا كان لوجه الله سبحانه وتعالى، وأيضا فيه دلالة على جواز ضم الصبي الصغير إذا كان للشفقة عليه، إذا كان على وجه الشفقة أو على وجه العطف فلا حرج. وهكذا يقال في الجارية التي دون سن البلوغ: لا حرج ولو لم تكن من ذوات المحارم، لا حرج في هذا، إذا لم تظهر عليها علامة من علامات البلوغ فلا حرج إذا كان على وجه الشفقة أو إذا كان على وجه حاجة تقتضيها الحاجة أو يقتضيها المقام. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ضم عبد الله ابن عباس إليه شفقة عليه ودعا له بهذه الدعوة، فالشاهد منه هو متنه المرفوع. ولهذا نجد أن البخاري استدل في الترجمة بلفظه المرفوع، فأراد الاستدلال بها لهذا المعنى: أهمية تعلم القرآن. وجاء في بعض ألفاظه خارج الصحيح أنه زاد: وعلمه التأويل، يعني التفسير. والصواب أنها زيادة غير محفوظة فيما نص عليه الحميدي وغيره، قال: إنها زيادة غير محفوظة. ونجد أن كثيرا من المفسرين يستدلون بهذا الحرف الزائد على تفسير ابن عباس للقرآن، ولكن الصواب أنه حرف غير محفوظ. نعم.
أحسن الله ليكم. قال رحمه الله: باب متى يصح سماع الصغير. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع أنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو.
نعم، كما ترى هذه ترجمة كذلك لها تعلق بمسألة في جانب حديثي، ونحن أشرنا إلى هذا في أول لقاء في اللقاء الماضي، فأراد رحمه الله من هذه الترجمة أن يستدل على أن البلوغ ليس شرطا للتحمل في الحديث، إنما الشرط هو العقل، أن يعقل ما يسمع يعني يفهم، ولو كان صبيا صغيرا فإنه ليس شرطا في تحمل الرواية، بدليل أن ابن عباس روى لنا هذا الحديث وهو قد ناهز الاحتلام يعني قبل أن يبلغ سن البلوغ، وهكذا محمود بن الربيع روى لنا هذا الحديث وهو ابن 5 سنين، فدل على جواز هذا على أن البلوغ ليس شرطا في التحمل، وهكذا يقال في الأداء على قول كثير من العلماء، وهكذا في الإسلام الصواب أنه ليس شرطا في التحمل إنما هو شرط في الأداء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قال حدثنا أبو القاسم خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي وأخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن نذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه.
نعم، هذه ترجمة تقدم لنا حديثها، تقدم لنا حديثها أيها الإخوة في اللقاء الماضي، فما مراده من إعادته هنا؟ مراده رحمه الله هو أن يستدل به لفضل التزود أو لفضل الرحلة في التزود في العلم، ليس في الطلب فحسب، إنما في طلب الزيادة في العلم ولو كان حديثا واحدا، بدليل أنه علق حديث جابر في رحلته إلى ابن أنيس في حديث واحد، رحل إليه في الشام وقيل إنه في مصر من المدينة لأجل سماع حديث واحد، وكان عالما بحديث النبي يعني جابرا، ومع ذلك رحل لأخذ هذا الحديث، فدل على أنه إنما لأجل الزيادة، رحل لأجل الزيادة في الرواية أو في العلم، فدل على فضل هذا، وأنه يستحب إذا علم أن عالما في بلد ما وقدر إلى الوصول إليه وعنده علم، عنده زيادة علم رحل إليه ولو مع المشقة اليسيرة كما هو ظاهر في هذا الحديث، فإنه سافر على دابة على جمل، وهكذا قصة موسى مع الخضر كلها فيها مشقة فيها سفر، فدل على أن المشقة اليسيرة لا تؤثر في هذا إذا كان لمزيد علم يحتاجه المسلم. فهذه هي مسألة هذا الحديث أو هي فائدته، أورده لفضل التزود، لفضل الرحلة في التزود في العلم، وعلق حديث جابر كما ترى لأنه ليس على شرطه، حديث جابر الذي في قصة ارتحاله إلى ابن أنيس ليس على شرطه، لكنه ذكره في كتابه الأدب المفرد ساقه هناك. ويشكل هنا التعليق بصيغة الجزم، فإنه كما ترى علقه جازما به، يشكل علينا هذا الحديث خاصة لأنه علقه في موضع آخر بصيغة التمريض، قال يحكى أو قال يروى عن جابر أنه رحل إلى آخر الحديث، علقه في ترجمة أخرى بصيغة تغاير هذه الصيغة، فما مراده حينئذ؟ فبعض العلماء قالوا إن البخاري إذا علق الحديث بصيغة الجزم فإن هذا يعني أنه صحيح إلى من علقه عنه، وهذا مشهور عند كثير من المحدثين، وإذا علقه بصيغة التمريض فإنه ضعيف، يعني أضعف ممن جزم به، ولكن هذا ينافي صنيعه هنا، فإنه كما ترى علقه في موضعين، في موضع جازما به وفي موضع كما ذكرت لكم حكاه حكاية، قال يحكى أو قال روية أو نحو هذا. فما هو الجواب عن صنيعه؟ الحقيقة أن صنيعه مشكل، ولكن الحافظ ابن رجب رحمه الله أشار في الفتح أو في غيره أشار إلى أن هذه ليست قاعدة مضطردة، ربما يعلق الحديث بصيغة الجزم يجزم بصحته إلى من علقه عنه، وربما علقه وهو عنده في الصحيح، وربما كان عنده في الترجمة أيضا نفسها أو في موضع آخر، وربما علقه بصيغة التضعيف وهو كذلك عنده، فليس هناك قاعدة عامة يسار عليها في هذا المقام، وإنما كل صنيع أو كل تعليق ينظر فيه بحسبه. وهذا قول قوي، ولا سيما أن أبا عبد الله كما ترى في هذه الترجمة وأيضا في تراجم أخر فعل مثل هذا الصنيع، فإن هذا الصنيع تنتقض به هذه القاعدة التي ذكرها بعض المحدثين. نعم قد يقع منه رحمه الله أنه يعلق بصيغة الجزم جازما به إلى من علقه عنه، لكن ليس على الإطلاق، ليست قاعدة مضطردة، ولا يجوز أن نقول إنها قاعدة على وجه الاضطراد، لكنه ربما كان هذا هو الغالب من صنيعه، ربما نعم. والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتحه تعقب ابن رجب ضمنا فقال إن هذه دعوى مردودة، يعني أن هذا تعمله القرائن، قال إن البخاري هنا علقه بصيغة الجزم جازما بصحته في قصة الارتحال فقط هنا، لأنه ذكر هنا قصة الارتحال كما ترى، ولم يذكر متنه المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما هناك في الترجمة الأخرى قال إنه علقه بصيغة التمريض وذكر طرفا من متنه المرفوع، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام يحشر الله الناس أو قال العباد بصوت يسمعه من بعد كما سمعه من قرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقال إن هذا دليل على أن متنه المرفوع ضعيف عنده، وعلى أن القصة قصة رحيله صحيحة عنده. وعلل رحمه الله أو أجاب عن صنيع البخاري هنا بأنه إنما ضعف متنه المرفوع ليس لأجل إسناده، لأن إسناده واحد، ولكن لأجل نكارة متنه، هكذا قال رحمه الله، قال لأن متنه المرفوع فيه إضافة الصوت إلى كلام الله، يحشر الله العباد يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فقال إن الصوت ليس مضافا إلى كلام الله عز وجل. إذن نجد أن ابن حجر رحمه الله علل بعلة ليست مرادة عند أبي عبد الله البخاري قطعا، لأن هذا القول ليس من مقول أهل السنة والجماعة، إنما هو من مقول الأشاعرة، هم الذين يقولون إن الصوت لا يضاف إلى كلام الله وإنما يؤول، وهذا باطل. وأبو عبد الله البخاري على طريقة السلف في هذا المقام، في مقام الأسماء والصفات، فحينئذ بطل هذا الجواب عنه، وأصبح ما أتى به ابن رجب هو الأقرب في هذا المقام. ولم يرد أبو عبد الله البخاري مقام الصوت هنا، لأن الصوت يضاف إلى كلام الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة بالاتفاق لا خلاف بينهم. ومن قال بأنه ليس مضافا هذا هو قول المتكلمين، ولا حجة فيه ولا عبرة به، ولا يقال إن هذا هو مراد أبي عبد الله البخاري، حاشا أن يكون على هذا الباب، إنما هو على طريقة السلف الصالح في باب الصفات، فلا تؤول وإنما يضاف إلى كلام الله عز وجل على الوجه اللائق به، لا يكيف ولكن على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فظهر أن الأظهر في هذا المقام هو أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، ربما علق حديثا بصيغة الجزم وهو عنده في الصحيح، ربما في أكثر من موضع، وربما في الترجمة نفسها، وربما علقه وهو ضعيف، وربما علقه بصيغة التمريض وهو صحيح عنده إلى من علقه عنه، فلا قاعدة حينئذ. لكن الأكثر من صنيعه رحمه الله في تراجمه أنه يسير على نحو هذه القاعدة، هذا هو الأكثر، فهذا لا إشكال فيه، ولكن الإشكال أن تجعل قاعدة مضطردة، وهذا ليس بجيد في هذا. ولو أن طالب علم جعل هذه التراجم والمعلقات بحثا له في رسالة أو بحث تكميلي في كلية لكان جيدا، بأن يجمع المعلقات في الصحيح وينظر في صنيع البخاري، يستقرئ صنيعه ثم يستظهر من هذا الصنيع الصحيح من مراده رحمه الله تعالى. فإن لم يكن هناك شيء في هذا جمع فأرى أنه يناسب أن يكون بحثا أو كذلك بحثا محكما من أحد الأساتذة، فالشاهد أن هذا المقام يحتاج إلى مزيد من التفصيل وإلى مزيد من التأمل، لكن كلام الحافظ ابن رجب كلام وجيه، لأن الظاهر من صنيعه ينفي أن يكون قاعدة مضطردة عنده رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فضل من علم وعلم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
والمعلقات التي عنده في الصحيح كثيرة جدا لا حصر لها لو نظرنا فيها، وكنت جمعت جزءا منها لكن الوقت ضاق علي، كثيرة جدا، والحمد لله عندكم الآن الطبعات التي فيها الإحالة، فتجد طابعة فيها إحالة مثلا على مواضع الحديث كله عند البخاري، فهذا مما يعينك على جمع هذه الروايات وهذه الأحاديث. وفيه فائدتان: الأولى أنك تعرف صنيعه في هذا المقام، والثاني أنك تدرس أسانيد هذه الأحاديث، تنظر في حكمها، تنظر في دلالتها وفي فوائدها، فهذا فيه فوائد كثيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي موسى رضي الله عنه
أعد الترجمة.
قال رحمه الله: باب فضل من علم وعلم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن مريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء، قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض.
يعني نعم، هذا لفظ رواه إسحاق، قال قيلت بدل قبلت، ولعله تصحف عليه، الصواب قبلت الماء، لكن أبا عبد الله أراد إظهار الفرق بين اللفظين. فالقصد أن أبا عبد الله عقد هذه الترجمة مع هذا الحديث ليستدل بها لفضل من تعلم العلم وعلمه الناس، لما فرغ من بيان فضل العلم وفضل تعلمه انتقل إلى بيان فضل تعلمه مع تعليمه، الجمع بين التعلم والتعليم، وهذه خصلة عظيمة إذا وفق لها العبد عن نية صالحة فهذه من أعظم الخصال. ولكن الشرط في هذا كله أيها الإخوة هو إخلاص النية في كل عمل، والعلم أهم وآكد، لأن القبول يأتي بالإخلاص لا بكثرة العلم ولا بكثرة الرواية ولا بمنصب ولا بمكانة، إنما بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فكل ما مضى من الفضل والفضيلة والترغيب كله مقرون بهذا الشرط، لا يخرج عنه بحال أبدا. فإذا رمت هذه الفضيلة بدون هذا الشرط أو مع إخلاله اختل الميزان الذي أنت ترومه. فأنت تريد فضيلة العلم أو فضيلة تعليم الناس أو فضيلة الرحلة في طلب العلم أو الرحلة في التزود أو نحو هذا، ثم يقع في قلبك ما يقع من الرياء أو السمعة أو مجارات السفهاء أيضا في هذا العلم أو المباهاة أو العجب، وهو كذلك لا يقل شأنا في الخطر عن الرياء، يعجب بعلمه أو بنفسه، فهذا عياذا بالله كفيل بأن يحبط هذا العمل، نسأل الله العافية، إذا صدر عن القلب وهو مكلف بالواجبات فإن هذا يمحق بركة هذا العلم ويحبطه، لنصوص كثيرة وتقدمت لنا في لقاءات كثيرة. فحينئذ يتعين على المسلم وعلى طالب العلم خصوصا أن يعنى بهذا المقام، وأن لا يغفل عنه في كل لحظة في كل حين، يستحضر هذا المقام العظيم، يستحضر إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وإذا رأى في نفسه شيئا توقف عن العمل إن كان مستحبا. هذه هي طريقة السلف الصالح رحمهم الله، يتوقف حتى يصحح النية، أما إن كان واجبا فإنه يجاهد بقدر ما يستطيع، فإن دافع هذا الرياء فلا حرج إن شاء الله، لأنه داخل في مقام الجهاد، إذا جاهد نفسه ودفع عنه الرياء دفع عنه السمعة دفع عنه العجب كذلك في الوقت نفسه فلا حرج عليه، لأنه في مقام جهاد، والنفس أمارة بالسوء كما ذكر الله في كتابه على لسان امرأة العزيز قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهو عام في كل نفس، حتى لو كان من أتقى الناس يقع في قلبه الرياء، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أخفى في القلب من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، يعني إذا غفل عنه صاحبه، إذا غفل عنه سرى في قلبه وأفسد عليه عمله وأفسد عليه نيته. فيتعين عليك الجهاد، فإذا كنت في مقام أمر واجب تجاهد نفسك بقدر ما تستطيع، وإذا كنت في مقام أمر مستحب فإن الأحوط أن تقف، أولا لردع نفسك، لأنها إن علمت أن هذا الخير سوف يفوتها ترتدع مستقبلا، والثاني للإتيان بهذا العمل على وجهه المشروع، فهذا في ظني هو الأولى. وقال بعض العلماء هو أن يجاهد نفسه أيضا في كل عمل ولو كان مستحبا، لكن الأولى أن يقف ولو على أقل الأحوال لردع نفسه حتى ترتدع عن هذه الخواطر وهذه النوازع وهذه التي تقع في القلب. ولا يطهر الإنسان نفسه ولا يزكيها، فهذا يقع لكل أحد، والرياء يقع للمسلم وهو على كل داخل في مسمى الإسلام، ولا يخرج عنه بهذا الرياء إن لم يكن رياء للمنافقين، ولكنه يحبط هذا العمل الذي خالطه ولا يغفر، إنما هو تحت الموازنة كما تقدم لنا. فالرياء إذا لم يتب منه، بمعنى أنه مات عليه صاحبه وهكذا السمعة ولم يتب منه، فإنه واقع تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات لا تحت المشيئة، خلافا لمن قال بأنه تحت المشيئة، هذا قول ضعيف. الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني الشرك، ذلك اسم إشارة يعود على أقرب مذكور وهو الشرك، ويغفر لما دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أيضا، ليس لكل أحد، تحت المشيئة لمن يريده الله سبحانه وتعالى. فبقية الذنوب وإن عظمت التي دون الشرك ودون الرياء ودون السمعة تحت مشيئة الله كما تقدم لنا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بهذا الذنب ثم أدخله الجنة لهذه الآية، ولو كان من أكبر الكبائر، لكن الرياء ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا إذا لم يتب منه صاحبه ليس كذلك، إنما هو تحت الموازنة. ما معنى تحت الموازنة؟ المعنى أنه ينظر في حسناته وسيئاته، فإن رجحت حسناته فالحمد لله، وإلا عذب بهذا الذنب فلا يغفر أبدا. لكن إذا مات عليه، الشرط عند العلماء إذا مات عليه من غير توبة، وكثير من الناس ربما وقع الرياء في قلبه وهو غافل، وربما غفل عن مقام التوبة، فواجب عليه أن يجدد توبته إلى الله سبحانه وتعالى بأن ينوي النية الصالحة في أعمال لله سبحانه وتعالى، وأن هذه النية تكون عن كل ما مضى إن شاء الله، فإن رحمة الله واسعة وفضله واسع على عباده، ولكن الشأن هو التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبة نصوحة، وقوله إلى الله يشير إلى أمر دقيق، وهو أن التوبة تكون عن نية يراد بها ما عند الله. فلربما، وهذه من دقائق علم العقيدة، لربما أراد التائب من هذه التوبة مثلا في باب الرياء أن يتوب إلى الله حتى يكون هذا العمل كله حسنا، أو حتى تقبل دعوته في الدنيا، يكتب الله له القبول فيها مثلا، فهذا مقصد نبيل. لكن التوبة إلى الله بمعنى أنك تريد ما عند الله سبحانه وتعالى من الفضل والقبول، بصرف النظر عن كون دعوتك قبلت أم لا، أو أن الله كتب لها القبول أم لا، هذا لم يلتفت قلبك إليه، وهو وإن كان مرادا إلا أن الأصل الأصيل في قلبك في هذه التوبة هو أنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى تريد بها ما عنده من الخير، فإذا أردت بها وجهه فهو سبحانه كفيل بأن يكتب لك القبول وأن يعطيك كل ما تريده في هذه الدنيا. وهذه أيضا كنا أتينا عليها هذه الفائدة في شرحنا على كتاب شيخنا وفقه الله الإرشاد، وهي أن الإنسان إذا عمل العمل الخالص إذا كان يريد به مصالح الدنيا ليس رياء وليس سمعة، ولكن يريد شيئا مما كتبه الله فيه في هذه الدنيا، مثلا إنسان تقرب إلى الله بصلة الرحم لطول العمر لأجل طول العمر أو للبركة في البدن، فهنا يقال نعم هذا عمل صالح ولكن النية ضعفت قليلا، هو مخلص في عمله ولكنه أراد شيئا في الدنيا وغفل قلبه عن شيء أو عن أهم شيء عنده في الآخرة وهو ثواب الله. فالواجب عليك أن تجمع بين هذا وهذا، فهذا هو الصواب من أقوال العلماء في هذه المسألة، أنك تبتغي ما عند الله أولا، ولك أن تقرن بهذا ما رتب على هذا العمل من الثواب في الدار الدنيا. وحين يقال في الدار الدنيا يراد به الثواب والجزاء لهذا العمل، ليس الحظ العاجل، لا، إنما يراد ما رتبه الله من الثواب، كما قلنا في قصة صلة الرحم، فإن النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن فيها طولا للعمر، وفي لفظ قال إن فيها بركة للبدن، فإذا قصد طول العمر أو قصد بركة العمر يعني بركة أيامه ولياليه فهذا مقصد النبيل، لأن النبي رتب عليه هذا القصد عليه الصلاة والسلام. ولكن الأعلى والأكمل والأحسن أن تقصد ما عند الله، تصل الرحم ابتغاء ما عند الله من الثواب. وهكذا يقال في الإخلاص في العمل إذا جاهد نفسه في دفع الرياء، يجاهده لا لأجل أن يقبل فقط عمله، إنما يجاهد نفسه لئلا يسخط الله عليه، ليرضي الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، لينال ثواب هذا العمل عند الله جل وعلا. فإذا جمعت هذه النيات، هي في الواقع نيات في نية واحدة وهو الإخلاص، الإخلاص نية واحدة له فروع كثيرة، فإذا جمعتها في قلبك عظم لك الثواب العظيم ورفعك الله سبحانه وتعالى بأسباب هذه النية الصالحة. وما رفع الله نبيه عليه الصلاة والسلام بل أنبياءه كلهم إلا بهذه النية العظيمة، وما رفع الله عباده الصالحين إلا بهذا. فالمتعين على المسلم، وأخص بهذا طالب العلم، أن يراعي هذا المقام، هذه المقامات الهامة في مقام طلب العلم. فأنت تريد الفضل، تريد الخير، ولكن هذا الفضل وهذا الخير مشروط بهذه القاعدة، بهذا الشرط العظيم، الشرط القاسي على القلوب الغافلة والهين على القلوب القريبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الإخلاص له جل وعلا في كل دقيق وجليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
نعم، هذه الترجمة ظاهرة رحمه الله، أوردها أو عقدها مع حديث أنس على لفظيه فإنه حديث واحد، ساقه على لفظين من طريقين، عقدها مع استدلاله بهذا الحديث ليستدل بها لوجوب أخذ العلم عن أهله قبل موتهم، قبل زوال العلم أو قبل قبض العلم، عقدها لهذا المعنى ليستدل بها لوجوب أخذ العلم الذي لا يسعك جهله، لوجوب أخذ العلم عن أهله قبل قبض أو رفع العلم. وقبض العلم أو رفعه إنما يكون بموت العلماء، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الآخر: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما بموت العلماء، يعني الربانيين. فوجب على المسلم أن يأخذ العلم عن أهله قبل أن يغادروا هذه الدار، لأنهم إذا غادروا فاته علمهم. وعلى كل في وقتك الراهن الحمد لله وجدت هذه الوسائل التي تحفظ هذا العلم عن علماء توفوا في أزمان بعيدة، كتبهم ومؤلفاتهم ورسائلهم وشروحهم كلها موجودة بحمد الله، ولكن الأخذ عن العالم مباشرة أكمل وأفضل وأحسن بالنسبة للطالب وأعظم أجرا. وظاهر من صنيعه حين ساق أنس على لفظين ليس مراده أنه يأتي به على وجهين سمعهما فحسب، إنما أراد رحمه الله أمرا آخر فقها جليلا، فإنه رحمه الله أشار بلفظه الثاني إلى أن العلم قبل أن يرفع يقل أولا، ولهذا نجد أنه أورده في لفظه الثاني على لفظ يقل العلم، قال ويقل العلم، أما في اللفظ الأول فإنه قال يرفع العلم. بينهما فرق من حيث أن الأول وافق الترجمة والثاني على لفظ أو على معناه يقال. ومراده رحمه الله فيما يظهر أنه أراد أن يشير إلى أن هذا العلم يقل أولا بقلة العلماء، ثم شيئا فشيئا حتى ينعدم وليس دفعة واحدة، وهذا ظاهر، فإن الزمان لا يخلو من عالم أو عالمين أو ثلاثة أو أكثر، ولكن كلما قرب أو كلما بعد الزمان عن عهده عليه الصلاة والسلام عظم هذا الأمر وقل العلماء، فيأتي زمان يكون الناس عندهم علماء لا بأس بعددهم، ثم يأتي زمان بعده يقل هؤلاء بموتهم شيئا فشيئا. فهذا معنى قوله قلة العلم، أي أنه يقل أولا، فإذا رأيت هذا فهذه علامة على رفع العلم، فبادر في أخذه عمن عندك أو عمن في بلدك الذين تستفيد منهم، أو عن كتبهم قبل أن تضيع أو أن تفقد أو نحو هذا، فكل هذه دلائل على هذا المعنى، إما أن تأخذه عنهم مشافهة أو عن مؤلفاتهم وعن رسائلهم قبل أن تضيع أو نحو هذا، أو قبل أن تضعف همتك كذلك داخل في هذا المقام، فإن المسلم كلما تقدمت فيه السن ضعفت همته وازدادت شواغله، بخلاف الصغير فهو يستغل هذا الوقت يأخذ العلم عن أهله قبل ضعف الهمة، قبل ضعف النشاط، قبل العوارض التي تأتي عليه حين يرتبط بزوجة، حين يرتبط بأولاد، حين يرتبط بعمل، هذه مشاغل تؤثر في تحصيله فيستغل هذا كذلك هنا، يعني هذا من باب أولى. فإذا كان الشارع الحكيم رغب في أخذ العلم قبل فوات زمنه وموت أهله، كذلك هنا إذا رأيت من نفسك ضعفا تبادر بالعلم قبل أن يزيد هذا الضعف. ومعلوم أن الإنسان كلما تقدم به السن ضعف بدنه، ضعف جهده، وضعفت همته، فحري به أن يبادر، ولا سيما إن كان شابا صغيرا فهذا هو وقت الطلب، ويجتهد في تنظيم وقته في الطلب، ولا يسير يمينا وشمالا، إنما يركز جهده فيما هو أهم عنده في الحفظ أو نحو هذا مما يجب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فضل العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم.
نعم، هذه ترجمة أيضا ربما تشكل على بعض الإخوة. قال باب فضل العلم، وتقدم لنا في أكثر من ترجمة أنه ذكر لنا فضل العلم، فما مراده هنا رحمه الله؟ مراده ظاهر من لفظ الحديث، وبعض الشراح ظن أنه يريد فضيلة الطلب على وجه العموم، ولكن في ظني ليس مرادا هذا، إنما مراده رحمه الله أن يستدل بهذه الترجمة وهذا الحديث على فضيلة التزود في طلب العلم. والدليل على هذا من لفظه كما ترى أن عمر ذكر فضلة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر فضلته من هذا القدح، وأنه أعطاها عمر، أعطاه هذه الفضلة يعني في الرؤيا، فلما سأل النبي عن تأويلها يعني عن تفسيرها قال هي العلم، وهذه الفضلة هي القدر الزائد عن العلم، فدل على استحباب ما زاد عما يجب عليك في طلبه، على استحباب طلب ما زاد عما يجب عليك، لأن ما بعد الواجب هو ما كان دونه في الأهمية، فإذا فرغت منه تنتقل إلى ما زاد عليه. فالشاهد أنه قصد هذا المعنى، قصد الاستدلال بهذه الترجمة وهذا الحديث على فضل أو على فضيلة الفضلة في العلم، يعني الزيادة في العلم، ليس الطلب طلب العلم نفسه، إنما الزيادة فيه بدليل هذا اللفظ. وقد نص على هذا ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على الصحيح كما هو معلوم. نعم رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة.
نعم لكن هذه الزيادة لا تكون على حساب الواجب في الطلب، أعني فإن من طلب العلم ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فهذه الزيادة مستحبة وكما رأيت فضلها، لكن الأصل هو أن تبدأ بالواجب أولا، وهكذا يقال في تربية الأبناء كما سيأتينا إن شاء الله في لقاء قادم، تبدأ معهم بما هو واجب عليهم أو بما تقتضيه حالهم، لا تعطيهم كل شيء لأنه يشتت أذهانهم ويبعدهم عما يراد منهم، ولا سيما وأن الطفل أو الصبية أو الأهل بعيدون عما أنت فيه على كل، فتراعي هذه المقاصد، وهو أنك تعطي نفسك ما تحتاجه أو ما يجب عليها أولا، ثم تنتقل بعد ذلك إلى القدر المستحب، على أن المستحب له درجات أيضا، يختلف شيء أهم من شيء، تراعي هذا أيضا. وهكذا يقال في الزوجة في الأهل، تعلمهم وهذا واجب كما سيأتي بحسب حالك، وتراعي الأهم فالأهم، وتراعي حالهم أيضا، ولا تدخل معهم في خلافات فقهية، قال فلان وقال فلان، ليس مناسبا هذا، إنما تبين لهم ما يجب عليهم على قول صحيح ويكفيهم، سواء كانوا أهلا في البيت أو أبناء أو عامة في مساجد، هذا هو الواجب، ولا يفتح باب الخلاف إلا عند طلبة العلم في مجالسهم، عند العلماء في مناقشاتهم أو في الكتب التي يقرأها العلماء أو طلبة العلم، أما عامة الناس وأحاد الناس إنما يقتصر معهم على القول الراجح، وإن كان عنده شيء من العلم أعني السائل تبين له بما يفهم أيضا ولا تتوسع. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
نعم هذه الترجمة ظاهرة كما ترى عقدها لهذا المعنى لجواز الفتية وهكذا نشر العلم والتحديث وهو راكب على مركوبه فهذا جائز سواء كانت دابة كما هو ظاهر في لفظ هذا الحديث أو كانت مركبة سيارة أو كانت طائرة أو كانت سفينة باخرة كله سواء يجوز له هذا تجوز له الفتية في هذا المقام والحمد لله لا حرج ولا أعلم خلافا في هذا لكن قال بعض الفقهاء إن لم تكن حاجة فلا ينبغي لأنه يخالف الأدب إذا كان هذا بغير حاجة فإنه على خلاف الأدب وهذا على كل له حظ من النظر إذا كان لغير حاجة أما إن كان لحاجة بمعنى أنك أنت في طريق أو في سفر أو في حج أو في عمرة فالحمد لله الأصل فيه الجواز والحمد لله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب أنه قال قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومى بيده قال ولا حرج قال حلقت قبل أن أذبح فأومى بيده ولا حرج. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلى للغشي فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قال قريبا لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
نعم رحمه الله هذه ظاهرة أيضا لما فرغ من جواز الفتية على ظهر الدابة أو على مركوب كذلك وننتقل إلى جواز الفتية بالإيماء بالإشارة سواء كانت إشارة باليد كما هو ظاهر في قصة في حديث عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أنه حين سئل عن حكم من حلق قبل النحر أو ما بيده ألا حرج إيماء يعني قال لا بأس بالإيماء وهكذا في حديث أشراط الساعة حين سئل عن هذا الهرج قال القاتل إيماء بيده قال الراوي حرفها وفي لفظ قال فحركها بالكاف ولعله أصح حركها هكذا القتل يعني بالسيف قيل ما الهرج يا رسول الله قال هكذا يعني القتل بالسيف فدل على جواز الفتيا بالإشارة إذا فهمت وهكذا عائشة حين سألتها أسماء رفعت رأسها إلى السماء فهذه إشارة بالرأس فدل على جواز الفثية بالإشارة، لكن بشرط فهمها، بشرط أن يفهمها السائل. أما إن كان ليس فاهما لا، لأنه ربما فهمها على معنى آخر، فهذا هو مراده رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة: ربما قال النقير وربما قال المقير. قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم.
نصلي على محمد. نعم، هذه ظاهرة أيضا. لما فرغ من بيان فضل تعلم العلم انتقل إلى بيان فضل تعلمه مع حفظه في الصدور، مع حفظه في الصدور حتى لا يضيع، وحتى يسهل عليك تعليمه إذا كنت حافظا له في صدرك، وإذا كنت غير حافظ وشق عليك حفظه تدونه، الحمد لله. إذا تعذر عليك الحفظ تدون، لكن الأصل هو الحفظ في الصدور، تعلم مع الحفظ. والحفظ يكون بالمذاكرة كما هو معلوم، تذاكر هذا العلم كما أنك تذاكر القرآن، والأفضل أن يكون مع صاحب لك حتى يصحح ربما خطأ أنت سرت عليه يصححه لك، وإذا تعذر صديق أو رفيق تذاكره في نفسك. فإذا تعذر الحفظ أو شق بعضه تحفظ على المعنى، وهذا لا إشكال فيه، تحفظ المتون على المعنى، يعني الأحاديث على المعنى. وإذا تعذر أيضا ازداد عليك العلم والذاكرة ضعيفة والحافظة ضعيفة، فلك أن تقيد بدل الحفظ وأن تقرأ على الناس، لا حرج في هذا إذا كان ليس حافظا وعنده علم ولكنه ليس حافظا له، فله أن يحدث به من كتابه قياسا على الشيخ الذي يحدث بحديثه، يحدث به من كتابه من أوراقه يقرأها، لكن الأكمل أن يحدث به من حفظه. وينبغي على الحاضر أن ينبه حال التحديث بالرواية خاصة، إذا مر الشيخ برواية وحدث بها من حفظه وأخطأ ينبغي له التنبيه. وهذا على كل يقع لسالف القدماء رحمهم الله، أما الآن فإنه قد خفي هذا، أعني ذهب التحديث بالرواية في مجالس العلم. لكن على كل، لو قدر أن أحدا حضر مجلس علم فيه تحديث بالرواية بالحفظ ورأيت أن الشيخ أخطأ في لفظ أو في إسناد، فالأحسن أن تنبهه عقب الفراغ من هذا الحديث حتى يعلم الحاضرون أن الصواب هو كذا، حتى لا يأخذ عنه شيئا على غير الصواب. وإذا كان في العلم كذلك، إذا رأيت أن الشيخ أخطأ في مسألة تنبهه بعدما يفرغ حتى ينبهه كذلك فيما بعد. وهكذا إذا كان خطيبا في خطبة جمعة أو عيد كذلك تنبهه، لكن فيما بعد تنبهه مثلا حسب المقام، تقول: إنك قلت كذا وكذا، وإني قرأت كذا، ما رأيك؟ أو ترسل له رسالة الحمد لله عبر هاتفه كله والحمد لله حاصل، كله خير. وإذا أوكلت غيرك إذا رأيت أنه قد لا يستسيغ منك لا بأس كذلك. كنا نرى المشايخ هكذا رحمهم الله، ربما قال بقول رحمه الله ثم رأى لما نوقش خلافه وعاد إليه، وهذا كثير وليس عيبا في العالم، بل وقع لأئمة المسلمين الأربعة رحمهم الله، وقع لهم هذا. الشافعي له أكثر من قول لأن الثاني هو الذي ارتآه، وهكذا أحمد له روايات لأنه تغير اجتهاده في كل رواية، فهكذا الشيخ والواعظ إذا رأيته قد أخطأ في مسألة فتنبهه بعد الفراغ بالطريقة التي تناسبه. وهكذا إن كانت في مسألة عقدية هي أهم وأكد، ولا يسعك السكوت على هذه المسألة. إن كانت في باب الاعتقاد أو في باب الأسماء والصفات تنبه، لكن بما يليق به المقام. فالشاهد أنه رحمه الله عقد هذه الترجمة لهذا المعنى العظيم، وهو حفظ العلم، فإذا تعلمته احفظه ولا يزول عنك، لأنه مع الأيام يزول. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن القرآن أشد تفصيا من الإبل في عقولها، فهكذا العلم أشد وأشد، يزول بسرعة. ولا تعتمد على الذاكرة، فإنها كما يقال خوانة، يعني يضيع منها العلم. فلا تقول أنا حفظته اليوم سوف أقيده غدا، وحفظت هذا سوف أقيده غدا، تنساه مع الساعات ومع زحمة الأعمال ومع الطوارق عليك تنساه، فتجتهد في تقييده في كل لحظة إذا استطعت. والحمد لله الآن الوسائل أيسر، تستطيع أن تقيد بصوتك في جوالك، تجعل هذا الهاتف يعمل بالتسجيل ثم تسجل صوتك وأنت تقرأ هذه المسألة لحفظها، فهذا أيسر من الكتابة. وكل وسيلة نافعة تستخدمها في العلم وفي تحصيله، والحمد لله لا بأس به إذا كانت نافعة ولا محظورة فيها، تقيده بهكذا. والطلبة ربما استفادوا من هذه الأجهزة في هذا العلم، لكن كما ذكرت لكم لا يكون هم الطالب هو النظر في هذه الشاشات دون القراءة، لا بد من قراءة الكتب، لا بد من الرجوع إلى المصادر، لا بد من الأخذ عن العلماء. وهذه الأجهزة إنما تقرب هذا العلم، لا تعطيك العلم كله إنما تقربه، فما كان منها يعينك على الحفظ تستعين به، وما كان منها يعينك على جمع المعلومة تستعين به، وهكذا تكون وسائل معينة لا وسائل يعتمد عليها الطالب، إنما يستعين بها في الحفظ أو في غيرها. وأسمع أن هناك برامج تعينك على المذاكرة أيضا، على مراجعة محفوظك، لا بأس أيضا بهذا إذا رأيت أن فيها فائدة، لا حرج الحمد لله. القصد هو جمع هذا العلم في قلبك، وتبدأ بالأهم، فالأهم كما أسلفنا أهم شيء تبدأ به ثم الذي يليه، وهكذا. وهكذا في المذاكرة في حال المراجعة تراجع الأهم أولا ثم الذي بعده، وتعين الوقت الذي يكون فيه الحفظ أكثر لما هو أهم، تنظر في حالك وتنظر في هذا الوقت الذي يكون الحفظ عندك أكثر وتجعله لما هو هام عندك، وهكذا. بهذا يحفظ العلم، وأيضا يعان إن شاء الله تعالى إذا صلحت به نية العبد في هذا الطلب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال: حدثنا محمد بن مقاتن أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي.
نعم، قال باب، نعم أعيد الترجمة.
قال رحمه الله: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله.
نعم.
قال حدثنا محمد بن مقات أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
نعم هذه أيضا ترجمة هامة. تقدم لنا أنه استدل لفضل الرحلة في الطلب وفضلها في التزود، وهنا استدل لفضلها في طلب النوازل التي تقع بالعبد، يعني ما يحتاجه في بيته من نازلة أو في بلده وليس عنده عالم، فإن الأفضل أن يذهب إلى العلماء يرحل إليهم لطلب هذه النازلة. والدليل كما ترى قصة هذا الرجل حين أخبر أنه هو وزوجه أخوان من الرضاعة، وكان قد خفي عليه الحكم وكان عقد عليها، فهذه نازلة في حقه والحكم خفي عليه وليس عنده عالم في بلده، فرحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأجل معرفة الحكم فيها، فأمر عليه الصلاة والسلام بفراقها وأثبت شهادة المرأة الواحدة في هذا. وفيه دلالة أيضا على أن شهادة المرأة في هذا المقام مقبولة ولو كانت من امرأة واحدة، هذا هو الصواب من أقوال الفقهاء في هذه المسألة. إذا جاءت امرأة ثقة وأخبرت بهذا المقام قالت إني أرضعت فلانة مثلا فلا تحل لك، فإنها تقبل بهذه الشهادة ويفرق بينهما، وما كان من ذرية إنما ينسبون إليهما ولا حرج والحمد لله. إذا قدر أن بينهما ذرية أولاد ينسبون إليهما، لأن ما حصل من وطء إنما هو وطء شبهة، فما كان من وطء الشبهة فإن ذرية تنسب إلى الأم والأب معا ولا حرج، بمعنى أنهم يرثون هذا الأب وهذه الأم، لكن يفرق بينهما في ساعتهما لأنها لا تحل له في هذه الساعة، ولا حرج عليه ولا تثريب فيما مضى إن شاء الله. أما إن كان وطئا محرما عياذا بالله وطئ زنا، فإن هذا المولود لا ينسب إلا إلى أمه ليس إلى أبيه، إلا إذا كانت أمه صاحبة فراش فإنه ينسب إلى صاحب هذا الفراش. نعم الله أكبر. لعلنا في اللقاء القادم نأتي على التراجم في عجالة، لأنه كما تعلمون في هذين اللقاءين توسعنا قليلا فضاق علينا الوقت، فلعلنا إن شاء الله نأتي على جميع الباب لكن بقدر ما نستطيع وبما يسمح له الوقت إن شاء الله تعالى. نعم اقرأ الترجمة التي بعدها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب التناوب في العلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنهما قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته، فضرب بابي ضربا شديدا، فقال أثمه، ففزعت فخرجت إليه، فقال قد حدث أمر عظيم، قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا أدري، ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا، فقلت الله أكبر.
نعم هذه ترجمة ظاهرة، نقتصر على مقصوده منها فحسب، وإلا فإن فيها فوائد كثيرة. أراد رحمه الله أن يستدل بها لجواز التناوب في طلب العلم عند الحاجة إلى هذا. يجوز التناوب في الطلب إذا احتاج إليه طالب العلم، كأن يكون منشغلا في عمله، في معيشته، أو في أمر آخر، فلا حرج في التناوب ولا حرج في الأخذ عن أخيه هذا العلم إذا كان ثقة عنده. إذا كان ثقة، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجواني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل.
نعم، هذه الترجمة ظاهرة، لعلها إن شاء الله تكون هي الأخيرة في هذا اللقاء، ونأتي على ما بعدها إن شاء الله في اللقاء القادم. أراد رحمه الله أن يستدل بها على جواز التحديث حال الغضب، وهكذا جواز الرواية ونشر العلم حال الغضب، لكن بشرط أن لا يكون غضبا مطبقا عليه بخلاف الحاكم أو القاضي، فإنه يحرم عليه القضاء حال الغضب. وهكذا إذا كان حقبا، إذا كان حاقبا أو كان حاقنا. وتقدم لنا الخلاف في نفوذ قضائه، فالصواب هنا أنه يجوز في هذا في حق العالم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.